بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق يهديها. رحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم عندما بدأ قصيدته العمرية بهذا البيت: هناك أشخاص من شدة عظمتهم ومن سمو مكانتهم تكون هناك صعوبة في الحديث عنهم، الفاروق عمر من بين هؤلاء الأسماء. يعني لدي تجربة شخصية في الحديث عن عمر، أنه حين كتابتي لكتاب 100 من عظماء أمة الإسلام غير مجرى التاريخ فكرت كثيرا وطويلا كيف أبدأ الحديث عن عمر بن الخطاب بالتحديد، وكيف أنهي الحديث عنه. هل أبدأ الحديث عنه في طفولته الصعبة التي أثرت في شخصيته طيلة حياته، التي هو نفسه تحدث عنها في عندما كان خليفة للمسلمين ومر بمكة وقال: كنت أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي وكان فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، وها أنا الآن وما بيني وبين الله أحد. شخصية عمر بن الخطاب شخصية عجيبة، ليس فقط فيها شدة كما يعتقد البعض. وجدت أنه في عمر الخطاب هناك رقة عجيبة نادرا ما توجد في البشر. عمر الخطاب كان يقضي الليل وهو يذهب إلى الفقراء، في القصة الشهيرة عندما ذهب طيلة الليل في ظلمة الليل وحمل الطعام على ظهره وذهب به إلى الأطفال الجياع، وأصر أن يطبخ هو الطعام ولم يرضى حتى أكل الأطفال وضحكوا. عمر بن الخطاب كان دائما عندما يتذكر أخاه زيدا رضي الله عنه وأرضاه، وهو أخوه الكبير، كان دائما عندما يتذكره وهو بعد أن استشهد في اليمامة، كان عمر الخطاب يبكي وكان يتمنى أن يلقي الشعر، أن يكون شاعرا كي يلقي الشعر يعني ويرثي أخاه زيدا. عمر بن الخطاب عند الحديث عنه نتذكر زهده، نتذكر قوته في الحق، ونتذكر أيضا لينه في عند الضعفاء. لذلك اتخذ قرار أن يكون عمر بن الخطاب هو الوحيد من بين شخصيات الكتاب عندي، أن يكون هو الوحيد الذي فقط أذكر اسمه. مجرد ذكر اسم هذا الرجل ذكرته في صفحة واحدة فقط، وهو أقصر يعني أقصر من ذكرت قصته في الكتاب، ذكرت مجرد اسمه. فاسم هذا الرجل العظيم يكفي لأي إنسان لديه ذرة عقل ولديه معنى معنى قلب أن يفهم عظمة هذا الإنسان. وربما هذه النقطة التي فهمها رسول كسرى عندما ذهب إلى المدينة وسأل أين قصر الخليفة، وقالوا له أنه ليس هناك قصر للخليفة، وأن هذا الرجل الذي ينام على الأرض هو خليفتنا. حافظ إبراهيم أيضا خلد هذه القصة في هذه الأبيات. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس تحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها.
تلك السواعد باللي خاف.
في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما قصها الله علينا في سورة الكهف، عندما قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وهذه رحلة في طلب العلم، وموسى عليه الصلاة والسلام هو نبي في ذلك الوقت، ويعني يذكر المفسرون أنه قام خطيبا عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل، فسأله أحدهم وقال: يعني هل هناك من هو أعلم منك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا أعلم أحد أعلم مني. وهو صادق، يعني هو عليه الصلاة والسلام هو الذي يأتيه الوحي. فأوحى الله إليه أن عبدي فلان لديه من العلم ما ليس لديك، ولو رددت العلم إلي لو قال الله أعلم. فكانت رحلة عظيمة جدا، فيها قصة فيها عبر كثيرة في قصة موسى وفي طلبه للعلم، مع أنه كان هو رقم واحد في ذلك التاريخ. وهذه يعني درس لكل يعني من أراد أن يقتدي بموسى عليه الصلاة والسلام في قضية التواضع والتعلم ممن هو دونه. والذي تعلم منه موسى قطعا هو دون موسى عليه الصلاة والسلام في المكانة وفي. وأيضا عمر رضي الله عنه في هذه الصفة أيضا هو نموذج، فهو كان مشهورا بالعلم، وقد يعني في ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما أول ذلك الأمر قال بالعلم، فأولته بالعلم. فعمر رضي الله عنه رجل عالم ومؤتى، وآراؤه تدرس ويستنبط منها الفقه. وبالرغم من ذلك أيضا مواقف كثيرة في حياة عمر الفاروق رضي الله عنه تدل على تواضعه وتقبله للمعلومات الجديدة. وأذكر منها عندما كان يطوف عليه رضوان الله، فسمع رجلا يدعو ويقول: اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. فيعني عمر استوقفته، يعني كأن هذه نوع من ابتكار في الدعاء، فقال: ماذا تقول، ماذا تعني؟ فقال: الله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. فقال: كل الناس أفقه منك عمر. فما أجمل يعني هذه الصفة في قضية التواضع في التعلم المستمر من القدوة ومن الذي ينظر إليه الناس على أنه قدوة ويتعلم حتى مهما بلغ يعني من العلم ومهما بلغ من الدرجات، يعني يتواضع ويتعلم حتى يعني يموت.
تلك السواعد باللي
أنا أرى هذه الدائرة الجميلة تذكرني بمزهرية فيها من كل بستان الوردة ومن كل حديقة الزهرة، فتكون هذه الباقة العبقة من الدعاة الجميلين الذين تآلفوا وتحابوا هذه الجلسة.
عشان كذا أنا أخذ وضع المزهرية.
هذه الجلسة شيخ تبثون فيه أملا وتعطون قدوة لكثير من المتلقين. أبدأ بنقطة جوهرية نعاني منها بواقعية، يعني نحن في مسيس الحاجة أن نسلط عليها الضوء. اليوم في استراتيجية حرق النماذج والقدوات، ليس فقط القدوات يعني التربوية، على كل شيء. يعني كأننا نتمثل في واقعنا المعاصر نظرية هوبز: الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، أي حرب الجميع ضد الجميع. نظرية اقتصادية متوحشة، سياسة السوق الذي لا تعرف إلا لا تعرف لا قيم ولا مطلقات ولا قواعد أخلاقية، إنما تعرف قوة السطو والمكر والحيلة والبضاعة. هذا اللي قاعد يصير. نأتي إلى الدعاة اليوم، الدعاة الرموز المربون في قصف كبير على إسقاط ما يتميزون فيه من قدوة ولو نسبية أو جزئية. إحنا يا جماعة القدوة تكون حاكم، يكون وزير، يكون عضو برلمان، يكون رئيس شركة، يكون، لكن أخطر أنواع القدوات عندما تتمثل من الأديان السماوية. أنا مثل دين، فلما يجيني بابا ولا قسيس ويتحرش في أطفال جنسيا. أو لمن؟ لما صارت الأحداث الكثيرة المتوالية السياسية، هناك متربصون، وقد يكون المتربص أو يكون عدد المتربصين يتناقضون في استراتيجياتهم وأهدافهم ومصالحهم، لكن يتفقون علينا. فتجد مقطع فيديو لضعف لداعية أو خطأ أيا كان يتداوله الخصوم، فكأننا صرنا محط اشتراك لكل المتربصين. هذه نقطة مهمة. فمثل هذه الجلسة وهذا التوافق وهذا التحاب حقيقة هي في حد ذاتها قدوة، وكما يكرر دائما شيخنا النابلسي، لو لم تكن إلا هذه لكفت. وأنا والله أشهدكم بالله، وأمس كلمت الشيخ السيد، إحنا نأتي من كل مكان والعالم كله متوتر اللي يتابع ويحمل هم أمته، نأتي هنا أشبه بأعظم مرحلة أو حالة استرخاء وود وراحة واستخراج الشحنات السلبية اللي يسمونها جماعة التدريب. بيد أن هنالك قاعدة يجب أن نلتفت لها في ظل هذا الكلام، وقد أعجبني هذا النص للشيخ محمد الغزالي في كتاب علل وأدوية عندما دافع عن محمد عبده، قال: ماذا يبقى لنا من تراثنا، وأنا أتكلم عن ميزان العدالة في قضية تقييم القدوات لا سيما الذين الأصل فيهم الخير، ماذا يبقى لنا من تراثنا لو أخذنا سيرة الشيخين أبي بكر وعمر من أفواه غلاة الرافضة، وسيرة علي بن أبي طالب من أفواه الخوارج، وسيرة أبي حنيفة من أفواه الإخباريين، وسيرة ابن تيمية من ابن بطوطة وابن فلان، وسيرة محمد بن الوهاب من الأتراك، كم تمنيت أن أكون موهوبا كما وهب الإمام أبو حامد الغزالي الذي ألف كتابا إلجام العوام عن علم الكلام، فأؤلف كتابا أسميه إلجام الصغار الأغرار عن تناول سير العظماء الكبار. ونقطة، شوف المشهد والمقطع كيف جميلة. النقطة الثانية يا جماعة، القدوة يعني الفائدة المطلقة المفيدة هي البضاعة القابلة للاستيراد والتصدير أيا كان مصدرها، فإذا كانت من أمتنا أفضل. يأتي القرآن يعلمني القدوة أن أأخذها من عالم غير عالم الإنسان يا شيخ، من الغراب الذي علم ابني آدم، يعني على ما قال الشيخ صبري الدبرداش، ده الغراب، الله يرحمه توفي الشيخ صبري الدبرداش، قال ده الغراب أول حانوتي في التاريخ، أول اللي عاشق المصريين يعلمك الدفن شفت يا شيخ محمود المصري هذه. بعدين النملة وحرصها، ادخلوا مساكنكم، حرصها على الجماهير. بعدين الهدهد، غيرته على التوحيد وتعليم قضية أخذ الثقة وتثبت من الأخبار. إيش هذا يا جماعة؟ شيء عظمة. قدوة أخرى خطيرة جدا ذكرها سيد قطب في كتابه الإسلام ومشكلات الحضارة في الفصل الأخير تحت عنوان طريق الخلاص، قدوة الحضارية، قدوة الأمة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين
كفروا.
نحن اليوم في نماذج الأمة العربية وما يحصل فيها والأمة الإسلامية فتنة للذين آمنوا، قسما بالله. الناس تشوف النموذج الغربي الذي يعني في فساد في كل شيء، بس في قوة، في تقدم، في قانون، في حقوق إنسان تناسبهم، في مدنية، في تداول سلطة، في قضاء مستقل، في ويشوف اللي عندنا أنتم أبناء الإسلام. ولذلك قال السيد قطب إن ألف خطبة في هذا الطريق، قال إن ألف خطبة وألف رسالة عن الدين وألف خطبة عن الإسلام وألف بعثة من الأزهر من غير الأزهر لنشر الإسلام وألف مؤلف عن الإسلام وألف وألف وألف، كل ذلك لا يغني ولا يقوم مقام جزيرة في المحيط تحيا للإسلام وتعيش به وتطبق ما بدأه. وهذا هو المارد الذي يخافه الغرب ويحاربه دوما، وانتم شايفين الواقع. فهذا أيضا يحتاج إلى تجلية في قدوة. فإذا لم يكن هناك قدوة نعطي النماذج القديمة، فإذا لم تسعفنا أيضا نعطي أن يجب أن تكون الفكرة هي المصدر وليس الواقع، فالفكرة تحكم على الواقع إن على الأشخاص أو على المنظومات الكبرى بما في ذلك دولة الخلافة والإسلام. أخيرا يا جماعة، المؤمن مرآة أخيه، مثل ما تفضل الشيخ العريفي أن القدوات تجزأ، المؤمن مرآة أخيه، فكلما كثرنا المرايا المجلوة تعكس لي الإيجابيات في أخي، هذا في القرآن، هذا في الأخلاق، هذا في التواضع، هذا في الإنصاف، وأيضا تنبهني على ما فيه من 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 قصور. آخر شيء، كان عندنا أستاذ درسنا علم التربية علم النفس التربوي اسمه الدكتور بشير صالح الرشيدي وهو يطلع فيه أيضا. فكنت وإحنا شبابنا كنا نحفظ، ذكرت لنا شيخ سير علامة النبلاء، إحنا عشنا مع حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام الأصفهاني. فسيرة علي بن أبي طالب لما يأتي بذلك المقطع الذي في البداية سمعناه من مشايخنا ومن دعاتنا، فقلت له للدكتور، قلت له دكتور اسمع هذا المقطع. ضرار الكناني عندما دخل على معاوية فقال له صف لي عليا، لأنه يعني يعرف أن ضرار من خلص أصحاب الإمام علي، فقال اعفيني يا أمير المؤمنين، قال لتصفنه. فوقف وقال أما علي فكان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستأنس بالليل ووحشته يقربنا إذا سألناه وينبئنا إذا استخبرناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكرمه لعظمته، كان يحب المساكين ويعظم أهل الدين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، وأشهد بالله أنني رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه واقفا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم والملدوغ ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري طريقك كذا، إلا أن قال آهي من اذهبي فقد طلقتك ثلاثا آهي من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد الطريق ووحشة
ثم بكى
ثم قالوا كيف حزنك على علي يا ضرار، قال حزني على علي كحزن الأم التي قتل وحيدها في حضنها، وبكى وطلع. قال لي يا محمد هذا الكلام تقوله حق الناس، هذا كلام مثالي يا محمد، كلام طيب وجميل حقي وحقك، بس ما يتحملون الناس. تلك
السواعد من المعاصرين من فاتوا أسلافنا في العطاء وفي البذل مثل الشيخ عبد الحميد بن بديس، معاصر وقامنا بكثير من السير السابقة، في وجهة نظري كمختص في علم التاريخ فات كثير من الأسلاف في التراجم، والإمام والشيخ الألباني في علم الجرح والتعديل وخدمة الحديث فات الكثير، وبالتالي نقول نحن الأجيالنا وأولادنا وشبابنا أمامكم الفرصة، أنتم تسبقون، ونال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان عندنا شيخ اسمه الشيخ محمد البشتي ومن كبار العلماء، قتله القذافي في السجن، هذا كان دافع عن السجن دفاع عظيم،
عن السنة
دفاع عظيم، كان تلميذ الشيخ محمد الحراثي شيخي، حفظت على يدي القرآن في السجن، فكان نقول اللهم هذا الشيخ من؟ الشيخ محمد الحراثي، نقول اللهم اجعلني مثل ابن تيمية وابن القيم، فكان الشيخ البشتي يقول لتلميذه الحراثي لا تقول ذلك واسأل الله من فضله، قل أجعلني أفضل من ابن تيمية وابن القيم، بالتالي فضل الله واسع، نقول لأولادنا ولشبابنا وتفوتوا ابن القيم وتفوتوا السفيان الثوري وغيرهم، لأن ذلك عطاء من الله سبحانه وتعالى، يؤتي الحكمة من يشاء. تلك
السواعد العظيمة التي سأتحدث عنها هي صبية في 15 من عمرها، فلاحة تكتمل فيها الأنوثة، الجمال والطول والحسن والبياض والتطلع، في حقلها يأتي المزارع أو العامل الذي يعمل في المزرعة فيعجبها شبابه ويعجبها جماله ويعجبها تألقه وتعجبها أمانته أيضا، ويدرك أبوها وتدرك أمها إنه والله البنت أعجبت بهذا الشاب، فالشاب أيضا يبحث عن فتاة تكمل حياته وتكمل دينه، ويسأل من حوله يقولوا له ما نعرف أحسن ولا أنسب لك من نوره. من هي نوره؟ نوره من تسليمان الحيدان اللي كنت تشتغل عنده في المزرعة، ويأتي ويخطب ثم يتزوجها علاقة حب بريء، من نوره وفهد جاء عدد من الأولاد والبنات جعلني الله سبحانه وتعالى واحدا منهم، فنورة هي أمي التي حضنتني حملتني ولدتني أرضعتني علمتني، كل ذرة في كياني تدين لهذه الأنثى العظيمة الجميلة. منها تعلمت لثغة الحروف، منها تعلمت الأبجدية، منها تعلمت حب الله، كانت تأخذ بيدي ترقى بي إلى السطح في الدرج بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم. في حضنها تفتقت مواهبي وتعلمت معنى الحب ومعنى العاطفة ومعنى الاحتضان ومعنى الدموع ومعنى الأسرة والعائلة، كل الأساسيات في حياتي وشخصيتي وقلبي وعواطفي ومشاعري وحتى شعري ومواهبي. هي كانت شاعرة وكنت أسمعها تترنم بالأبيات، القرآن صقل موهبتها اللغوية، وإن كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكن صوتها في أذني الآن وهي ترتل سورة سبحان تبارك الذي بيده الملك، وتقول إنها حفظتها من الإمام في المسجد، وتتمنى لو أنها كانت في مجال يسمح لها بحفظ المصحف كاملا. موهبتها اللغوية إذن تمثلت في عبارات كثيرة حفظتها منها، وتتمثل في الشعر، وعندنا ما يشبه الديوان من قصائدها باللغة أو اللهجة الشعبية، كانت تقول اليوم أنا ضايق صدري كثرة همومي وأنا حية، دمعي على صابري يجري والكبد بالنار مشوية، سلمان يا ليت من يدري عن حالك اليوم شخصية. الأم تعطي وهي ما تنتظر أن تذكر في وسيلة إعلام ولا أن تكتب في سجل الخالدين ولا أن يثني عليها الناس، وتسمح أن يكون المدح والثناء والحب للأب. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. الآباء هنا لا يعني الذكور، الأب يطلق في اللغة العربية على الذكر وعلى الأنثى، ولهذا ينبغي أن نذكر آباءنا، بمعنى نذكر الأب ونذكر الأم. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، أن نثني عليهم بخير ونتذكرهم ونلقن أجيالنا الجديدة الوفاء لهم، وعلى الأخص الأم لأن الأم تعيش في الظل. الأم كثيرا ما تعطي دون مقابل، يعني الأم حملت 9 أشهر، أنا كأب لا أستطيع أن أحمل طفلي على كتفي لبضع ساعات. الأم وضعت عملية الولادة عملية تتكسر وتتهشم منها العظام، وهي عملية استثنائية. كثير ما يخطر في بالي سبحان الله أين الشعراء، أو خلينا نقول أين الشاعرات عن وصف تلك اللحظة التي تنبجس عن مولود جديد مثل وجه القمر. هذه لحظة تخلد في التاريخ، لكن قلما، بل أنا لا أعرف شاعر استطاع أن يخلد هذه اللحظة، لأن الرجال لم يعيشوها، والنساء ربما لا تكون معنية المرأة بتخليد هذه اللحظة الجميلة. إذن الأمهات يعطين، ولكن عطاء خالص لا ينتظرن من ورائه ذكرا ولا جزاء ولا شكورا إلا من الله عز وجل. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تلك السواعد. سؤال يقول رغم تعرض فضيلتكم لعدد من الحملات الشرسة في الإنترنت والهاشتاقات وغيرها، يعني الأخ السائل يقول يعني أغبطك على هذا الصبر،
الله يجزاه خير
اللي الله سبحانه وتعالى رزقك، ويعني كيف استطعت أنك تستمر على رغم هذه التحديات والحملات هذه؟
الله يجزيك خير. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هو الواحد يعني يعلم أن يعني القوة من الله سبحانه وتعالى والتأييد منه جل وعلا، وأن الله تعالى لو وكله إلى نفسه لو وكله إلى خذلان وخيبة، لكن لا يزال العبد يتمسك يعني بحبل الله تعالى الذي لا ينقطع، ويعتمد على الله تعالى ويسأل الله تعالى الثبات. وعائشة لما سئلت رضي الله عنها عن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قالت أكثر دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ارتباط العبد بالله سبحانه وتعالى، ولا ما أقول أني عاد يعني أنا أقوى من أرتبط بالله، لكن أن تعلم أنك يعني تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله تعالى وقوته، وأن يا ربي أنا بك وإليك. إذا صح منك هذا من قلبك بصراحة، ويعني ورأى الله تعالى في قلبك التوجه الصادق إليه، وأني أنا لست بشيء يا ربي بدونك، ولا حول لي ولا قوة لي إلا بك، سبحان الله تشعر بقوة. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لوط يرحم الله أخي لوط: لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يعني هذا أولا. الأمر الثاني، ومن ذكر يعني ذكر الشيخ أبو معاذ قبل شوي أن بعض المقاطع أو كذا التي تشرح أشياء معينة يعلم الإنسان أنها تؤثر فيه، وبالتالي وأنه لا يملك أن يصنع فيها شيئا، أطفال تحت أنقاض أو نحر مثل ما ذكر الشيخ، أو ناس يحترقون، أو صور لناس في بورما ولا في غيرها، تعلم أنك لا تستطيع أن تقدم شيئا، وهي في الحقيقة تؤثر في عطائك أحيانا، تؤثر في نفسيتك، تشغل ذهنك، يكون عندك أشياء فتح الله لك فيها من إعداد درس ولا محاضرة ولا تأليف ولا غيره، فأنت تزحم ذهنك بأشياء أنت لا تستطيع أن تقدم فيها شيئا، وهي في الحقيقة لا تضيف إليك معلومة جديدة أيضا. يعني أنت رأيت مقطع عنه قبل سنة، خلاص أنت فهمت الموضوع، كونك ترى هذه المقاطع كلما صدرت يزيدك ألما ويشغلك عن أشياء أنت تستطيع أنك يعني. ولم يذكر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في مكة يتقصد أن يذهب إلى الموضع الذي يعذب فيه بلال، ليرى بلال وهو يعذب، أو يتقصد أن يمر على سمية وزوجها وابنهما، أو على خباب، أو إنما إن مر بهم عرضا قال: اصبروا موعدكم الجاي، اصبروا على ياسر، وصبرا على ياسر ونحوه. الأمر اللي بعد هذا، أنا أيضا أحرص أني لا أطلع على هذه الهاشتاغات وهذه الأخبار
التي
يعني مثلا واحد اتهم مثلا فلان، اتهمني يعني مدام الكلام عني، اتهمني بشيء معين أو كتب مقالا سيئا أو نحو ذلك. الإخوة في المكتب في شخص معتني بهذه الأخبار، إن كان في شيء علمي قال مثلا العريف قال الحديث البخاري وهو في الترمذي مثلا، يعني مع أن هذا ما قد حصل يعني، أو مثلا قال إن المعلومة نسب الكتابة إلى فلان وهو إلى فلان الآخر، هذه تصلني، أو هذه التغريدة العريفي سوالها رتويت وهي في الحقيقة مسروقة من فلان، هذه تصلني. أما اللي مثلا يضرب هكذا ضرب عشواء، أو يتهم اتهامات غير صحيحة، أو يختلق أحيانا قصص أو نحو ذلك، هذه من البداية لا تصل إلي. صحيح أنها تحفظ يعني قد نحتاجها يوما ما، لكنها لا تصل إلي من البداية. فأحيانا يطلع الهاشتاغ ويصل إلى الترند، وأنا والله ما علمت به، أعلم به بعد أسبوع أسبوعين في سوالف في مجلس، يقولون لا يا أبو عبد الرحمن لها، فإذا أنا والله لا أعلم به. إضافة إلى يعني التعامل مع تويتر أحيانا يضيق الوقت، يعني فتلقاني أدخل وأغرد التغريدة، أحيانا ما عندي وقت أقرأ المنشن، ما عندي وقت أدخل الهاشتاغ ونحوه، فيبدو أن هذا أيضا مفيد. إضافة إلى أنك املأ وقتك أنت يعني بمشاريع، عندك مشروع إنجازات، عندك مشروع تأليف أنت شغال فيه يأخذ منك يوميا مثلا ساعة ساعتين، عندك إعداد لدرس ولا لمحاضرة، ولا عندك سفر، ولا عندك إجابة للناس في مثلا في سناب شات أو في غيره، أو عندك إجابة على الواتس أب أو غير هذا، ملئك لوقتك بهذه الأمور المفيدة، لا يترك لك وقتا يعني أبدا لتفكر في غيرها من الأشياء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا نظرت في سيرته ما تجد أنك كان لما يمر فيقول له هذا يا كاهن يا ساحر يا كذاب، أنه كان يقف مع واحد منهم يقنعه أني لست بساحر ولا لست بكاهن ولا ماشي في مشروعه، ولو توقف عند كل واحد كان عطلوا عما هو عليه. ونسأل الله الإخلاص
أحيانا يا أبو عبد الرحمن، بعض أنا عندي صلاحية لأن يوجه لك هالسئلة. أحيانا بعض الشباب هداهم الله تجدهم مثلا يأخذون كلاما ثم يركضون به إلى الناس أهل علم وأهل فضل، ويلبسونه لبوسا معينا، ويصوغون أسئلة يعني ملغمة هي أسئلة مفخخة، هي تملي الجواب قبل أن تملي السؤال.
أحسنت.
فقد يصدر من بعضهم أحيانا إجابات حتى لو كان لهم فضل، لكن إجاباتهم يعني فيها تسرع وفيها استجابة لبعض هؤلاء. وش تعليقك على الجزئية دي؟
والله أنا وقع هذا يا شيخ أيضا، ما دام إحنا في مجلس يعني يحاور الأمور بصراحة، ومجلس خاص
بدون أسماء، بدون
أسماء. واضح أنه خاص يعني. سمي أبو أحمد.
أقول بدون أسماء. أنا بالفكرة.
لا هو بدون أسماء قطعا. إيه إيه، لكني أنا حريص حقيقة على أن بعض مشايخنا، ويعني إني أقيم معه علاقة خاصة مباشرة، بحيث إني يصير عنده خط ساخن معي لو نقل إليه أي شيء من هالأمور،
يتبين
مباشرة، يتصل بي أو يتصل بي بعض من عنده ويقول مثلا ترى جاء مثلا كذا سؤال للشيخ في هالموضوع الفلاني أو نحوه، واطلع منها في الغالب يعني.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
وخرج الأمة وبين منهجه في الدولة فقال: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني.
أنت وضعك أقوى من وضع موسى يوم رمي، وعدوك أضعف من عدو موسى الذي استقبله وكان يتربص به.
يقول لك اليوم 1,700,000,000 إنسان، هذا رقم هائل، مو بسهل، ولم يسبق أن الأمة وصلت إلى هذا الرقم.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب. تلك السواعد باللخا يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.